نرفع درجات من نشاء يرفع بالعلم والعمل في الدنيا والآخرة. فالله عز وجل يرفع المؤمنين كما قال سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فرفع الله يوسف عليهم بالعلم والنبوة، والله كريم عظيم. فإذا أتاك علما فاشكره، وفوق كل ذي علم عليم. وهذه آية بعمومها على أن الإنسان ينبغي له أن يسأل غيره فيما أشكل عليه من المسائل، سواء كان من العلماء أو غيرهم، فإن الله عز وجل قد فاوت بين العلماء في العلم والفهم والفضل. ورب مسألة تكون عندك من المتشابه المشكل، وعند العالم الآخر من البين الواضح. وهذا معنى قول أهل العلم بأنه لا يوجد في القرآن مشكل على وجه العموم أو متشابه على وجه العموم، إنما قد يكون التشابه نسبي، عند زيد تشابه وعند عمر علم. فينبغي لمن وقع في التشابه أن يسأل من عنده العلم ويأخذ الحجة. فبعض الآية تفسر بخصوصها، وأكثر الآية تفسر بعمومها. ولذلك تجد الخطباء والوعاظ والكتاب يستدلون بخاتمة هذه الآية: نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. أيضا فيها دعوة إلى التواضع، مهما بلغ علمك فهناك من هو أعلم منك، مهما بلغت عبادتك فهناك من هو أعبد منك، مهما بلغ ذكاك فهناك من هو أذكى منك. وانظروا إلى موسى عليه السلام، سأله رجل من بني إسرائيل: يا موسى، من أعلم أهل الأرض؟ فقال موسى: أنا. فعتب الله عليه إن لم يرد الأمر إليه، وأوحى إليه: بلى عبدنا خضرا أعلم منك. ثم طلب موسى السبيل إلى لقيه: فما عندك من علم فالله الذي أعطاك، والله الذي أسداه لك، فعليك أن تشكر الله عز وجل عليه مهما كان. والله ما تفهم المسألة إلا بتفهيم الله لك، ولا تعلمها إلا بتعليم الله لك وتوفيق الله عز وجل لك. إذن فعلينا أن نتواضع لله عز وجل، وعلينا أن نتواضع في حياتنا العلمية والعملية. ففوق كل ذي علم عليم، فوق كل ذي عبادة عابد، فوق كل ذي إنفاق نفقة، فوق كل ذي ذكاء ذكي. عموم، أبو بكر رضي الله عنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقال عمر: لا أسبقن اليوم أبا بكر. فذهب وتصدق بنصف ماله، فإذا به يجد أبا بكر قد تصدق بماله. أجمع الأمر إلى الله. ربما ترى نفسك في موطن أشجع من غيرك، وربما يكون في القوم من هو أشجع منك وأذكى منك وأحرص على الخير منك. والله المستعان. بالذات العلم يا أخوة يحتاج منا إلى تواضع جدا، لأن العلم رفعة. الجاهل يعترف بأن العلم رفعة ولذلك يدعيه، والعالم يعلم بأن العلم رفعة، والعامة يعلمون بأن العلم رفعة. فلذلك يحتاج أهل العلم إلى أن يكونوا من أكثر الناس تواضعا. ولذلك كان السلف يكره بعضهم أن يمشي الناس خلفه وهو أمامهم، يكره ذلك، يسمونها لا يطأ الناس على عقبيك، لما فيها من الزهو، ولما فيها من ربما الإنسان إن لم يتأدب بالآداب الشرعية إلى الغرور، إلى العجب، إلى غير ذلك. فالله المستعان. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا التواضع ظاهرا باطنا، نسأل الله عز وجل أن يكفينا شرور النفس، مع أن الإنسان كلما تواضع ارتفع. تواضع تكن كالنجم لاحل ناظر في صفحات الماء وهو رفيعه. المتواضع كالنجم، هو رفيع مع أنه متواضع لغيره، وتواضعه زاده رفعة عند الله ثم عند الصالحين من عباده، وما تواضع عبد لله إلا رفعه الله، بينما إذا تكبرت أضعه، نسأل الله السلامة. ولا تكن كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيعه دخان، يعني ربما يسبب الدموع، يسبب الكتمة، يسبب الأذى. وأما المتواضع وإن كانت صورته بين الماء، صورته بين عامة الناس، إلا أنه في ملكوت الله عظيم. وانظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان لا يأنف أن يمشي مع الأرملة والمسكين يقضي لهم حاجتهم، وهو الرسول محمد الكريم صلى الله عليه وسلم. والمتكبر في الدنيا والآخرة ذليل، والله حتى لو تعاظم أمام الناس أنه يجد ذلة في نفسه والحقارة، وما يتعاظم ويتكبر إلا حقير من هؤلاء المخلوقين. وإلا هو يعرف نفسه أن بدايته نطفة مذرة وآخره جيفة قذرة، وهو بين ذلك يحمل العذرة. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر، يطأهم كل شيء من الصغار، ويسجنون في سجن يقال له بولس، تعلوه نار الأنيار يشربون من عصارة أهل النار، نسأل الله السلامة والعافية. عبد الله بن عمر كان بجانب عبد الله بن عمرو، فحدثه بحديث ثم بكى، فمر آخر قال ما يبكيك يا أبا عبد الرحمن، قال زعم هذا، وأشار إلى عبد الله بن عمرو، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعاظم في نفسه واختال في مشيته لقي الله وهو عنه معرض. مصيبة، مصيبة في وقت ترجو من الله الرحمة والمغفرة والسلامة والستر، وإذا به يعرض عنك سبحانه وتعالى، ولازم إعراضه ربما أن تهان فلا تكرم. فعلينا بالتواضع لله عز وجل، أولا بالتزام توحيده والتزام طاعته والتزام أمره واجتناب نهيه وزجره، وعلينا بالتواضع لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم بمتابعتها، وعلينا بالتواضع لإخواننا المسلمين بعدم احتقارهم وعدم الترفع عليهم والرفق بهم. فإذا فعلنا ذلك فلنبشر برفعة الله عز وجل لهذا العبد المتواضع، والله المستعان.